بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا الكلام في الدرس السابق حول سر وسبب هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وفي هذا الدرس سنتحدث إن شاء الله حول ثلاثة عناوين أساسية أيضا من حياة النبي صلى الله عليه وآله. العنوان الأول، سنتعرف على الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله في تأسيس دولته. والعنوان الثاني، سنتعرف على سياسة النبي في نسج العلاقات مع القاطنين في المدينة. والعنوان الثالث، سنتحدث عن جهاد النبي والمسلمين، وسنتحدث أيضا عن معركة بدر الكبرى. فيما يرتبط بالعنوان الأول، والتي هي عبارة عن أهم المنجزات والأعمال التي قام بها النبي عند وصوله إلى المدينة، من أبرز ما قام به النبي أنه اشترى الأرض التي كانت بجوار منزل أبي أيوب الأنصاري الذي نزل فيه النبي في بداية أمره في المدينة، وبنى على تلك الأرض مسجدا بعدما كان النبي ومن معه من المسلمين يصلون في المربد، والمربد هو موضع نزول الإبل ومكان تجفيف التمور وما إلى ذلك. وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله بيديه الشريفتين إلى جانب المسلمين، حيث جعلهم يعملون بجد ونشاط، حتى أن النساء شاركنا في بناء المسجد النبوي الشريف، فكنا يحملن الحجارة ليلا بينما يقوم الرجال بعملية البناء نهارا حتى أتموا بناءه. ثم بنيت بيوت النبي صلى الله عليه وآله ملاصقة للمسجد، وكان المسجد مركزا للعبادة والتعليم والحكم والإدارة، بل كان هو المقر الوحيد لحكومة النبي صلى الله عليه وآله. وبعد الانتهاء من بناء المسجد، نزل الوحي الإلهي بكيفية إعلام الناس ودعوتهم إلى الصلاة، لأنه هذه واحدة من المعضلات، أنه كيف نخبر الناس بدنو وقت الصلاة. هنا أشار على النبي بعض أصحابه بجملة من المقترحات حول كيفية الإعلام للصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يصغي إليهم ولم يصدهم، وإنما أخبرهم بأن الأذان هو وحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما نزل وحي الأذان، جاء النبي صلى الله عليه وآله وعلمه لعلي عليه السلام، وأمر عليا أن يعلمه لبلال، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه الأذان، ثم صعد بلال على أحد جدران المسجد ورفع الأذان لأول مرة في الإسلام. وبعد 5 أشهر من وصول النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة أو أكثر بقليل، أقدم على أول خطوة تنظيمية للمجتمع الجديد، وهي قضية المؤاخاة بين المسلمين، بأن يصبح هناك نوع من اللحمة بين المسلمين ليصيروا مجتمعا منسجما ومتآلفا، ولتتوكد وحدة المسلمين ويتغلبون من خلالها على التناقضات الداخلية التي كانت قائمة فيما بينهم، بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، بين الأغنياء والفقراء، بين السادة والعبيد وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وآله أمرهم فقال لهم: تآخوا في الله أخوين أخوين. وبعد أن آخى النبي بين المسلمين ولم يبقى سوى علي، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وقال له: إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن ذكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعدك إلا كذاب، والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي. ثم أخذ بيد علي عليه السلام وقال: هذا أخي، فآخى بينه وبين علي ولم يؤاخي مع أحد سواه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله كان قد التفت إلى الطوائف التي تتركب منها المدينة، فلاحظ أن هناك طائفة هي المهاجرون، وهم أولئك الذين ضحوا بكل شيء لأجل الإسلام وهاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله، وهناك طائفة أخرى وهي الأنصار، وهم سكان المدينة الأصليون من قبيلتي الأوس والخزرج الذين آووا ونصروا وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك طائفة ثالثة وهي المشركون من قبيلتي الأوس والخزرج ومن قبائل عربية أخرى كبني سليم وغيرهم، والذين تأخر إسلامهم حتى السنة الرابعة للهجرة. وكان هناك الطائفة الرابعة وهم المتهودون، وهم جماعة من الأوس والخزرج ومن المشركين الذين قد تهودوا فتبعوا اليهود بسبب مجاورتهم لهم في خيبر وقريظة والنضير وما إلى ذلك. وكان هناك الطائفة الخامسة وهي اليهود الأصليون، أي الذين هم من أصل إسرائيلي الذين أتوا من فلسطين وغيرها وسكنوا في المدينة وضواحيها، وهم بنو قينقاع وقريظة والنضير ويهود خيبر ويهود فدك. وكان على النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم بجملة من التدابير التنظيمية التي تجعل علاقات هذه الطوائف فيما بينها منضبطة ولكن في إطار القانون والنظام الإسلامي الجديد. ومن هنا كانت وثيقة الصحيفة التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله، والتي كانت تتضمن قوانين كلية وأساسية في الحقوق والعلاقات، وقد بلغت 41 بندا. أهم هذه البنود، يعني هنا فقط نحن نشير إلى البنود الأساسية، واحد من أهم هذه البنود. أولا، إن المسلمين أمة واحدة من دون الناس بالرغم من وجود اختلاف بين قبائلهم وانتماءاتهم وما إلى ذلك. الثاني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو قائد الأمة ومركز السلطة في كل شيء. البند الثالث، إن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع، جميع أهل المدينة، ولا تختص بمن وقع عليه الظلم، يعني الجميع عليه أن يقف حائلا ومانعا في مواجهة الظلم. الأمر الرابع، منحت هذه الوثيقة المتهودين من الأنصار حقوقهم العامة كحق الأمن والحرية والمواطنة، ولكن بشرط أن يلتزموا بقوانين الدولة وأن لا يفسدوا وأن لا يتآمروا على الإسلام والمسلمين. وبعد إقرار النبي صلى الله عليه وآله لهذه الوثيقة السياسية، وقع النبي صلى الله عليه وآله الموادعة بينه وبين المتهودين من قبائل الأوس والخزرج. الموادعة يعني معاهدتهم وإقرارهم على دينهم، بمعنى أنهم لا مشكلة، يمكنكم أن تمارسوا عباداتكم وطقوسكم وما إلى ذلك دون أن نتعرض لكم بأذى. وعندما وادع النبي المتهودين، شعر اليهود بأنهم قد عزلوا عن أنصارهم من المتهودين، فجاءوا إلى النبي وطلبوا منه الهدنة، فكتب لهم بذلك ولكن بشرط أن لا يعينوا عليه أحدا وأن لا يتعرضوا لأحد من أصحابه، لا بلسان ولا بيد ولا بسلاح، لا في السر ولا في العلن. وقال لهم: إن فعلتم خلاف ذلك فنحن في حل من سفك دمائكم وسبي ذراريكم وأخذ أموالكم. وكتب لكل قبيلة كتابا على حدة، يعني بحيث أن لا يكون اليهود كلهم كطائفة واحدة، وإنما بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، وهكذا كل قبيلة كتب لها كتاب خاص بها. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وآله بالإعداد العسكري وإعداد القوة البشرية المدربة على حمل السلاح وركوب الخيل وما تحتاجه القوات المسلحة، وذلك عملا بقوله تعالى في سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. هنا قسم المسلمين إلى مجموعات، وعلى رأس كل مجموعة كان هناك عريف، وجعل القوات العسكرية مؤلفة من الذكور البالغين فقط، حيث كون منهم الجيش والسرايا العسكرية. ومما يمكن استفادته من خلال الروايات المتفرقة فيما يرتبط بتنظيم القوة العسكرية للنبي صلى الله عليه وآله عدة ملامح. واحدة من هذه الملامح، إن القرار العسكري والاستراتيجي والتكتيكي كان بيد النبي وحده، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشكل الجيش والوحدات العسكرية من الذكور البالغين حصرا، وكان يختار للتجنيد خصوص الذين بلغوا 15 سنة من العمر فقط. والأمر الثالث قضية التدريب، فقد هيأ لهم مكانا خاصا ليمارسوا فيه عملية التدريب، وكان الشبان يتدربون على السلاح وفنون القتال، وكان علي عليه السلام يعلمهم على الرمي والقتال. وبعد مدة زمنية قصيرة نسبيا استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشكيل تنظيم عسكري متين، واستطاع من خلاله أن يقوم من إحصاء عدد المسلمين من أجل الأغراض العسكرية. وبعد أن رتب النبي أوضاع المدينة الداخلية بدأت مرحلة الدفاع عن الإسلام والجهاد ضد القوى الجاهلية. ولذلك نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله خاض حروبا مع 3 فئات من الأعداء. الفئة الأولى فئة المشركين، قريش وغيرها من القبائل الأخرى، هذه حرب، وهناك عدة حروب حصلت مع قريش ومع هذه القبائل. الفئة الثانية هي اليهود بأنواعها المتعددة، بنو قينقاع، نضير، بنو قريظة وما شاكل ذلك. والفئة الثالثة هي النصارى، حيث خاض النبي صلى الله عليه وآله معها حروبا مؤتة وتبوك، والمؤرخون لديهم اصطلاحات خاصة في الأعمال العسكرية التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله، فكانوا يصطلحون على الحرب التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله والتي يكون هو على رأسها يعبرون عنها بالغزوة، بينما تلك التي لا يكون على رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله كمؤتة مثلا يعبرون عنها بالسرية. ولذلك يعتبر المؤرخون أن الغزوات والسرايا في حياة النبي صلى الله عليه وآله بلغت أكثر من 80 غزوة وسرية. وأولى هذه السرايا كانت بعد 7 أشهر من الهجرة بقيادة حمزة ابن عبد المطلب، وهي أول سرية في الإسلام، وكان الهدف منها ملاقاة بعض مشركي قريش، ولكن لم يحصل فيها أي قتال. وكان الهدف من إرسال السرايا هو خلق إرباك عند قريش وحلفائها وإضعافهم من جهة، ومن جهة أخرى ضرب نشاطهم التجاري الذي كان يمثل عصب حياتهم وشريان وجودهم، ومن جهة ثالثة كان يريد أن يوصل رسالة إلى أعداء الداخل وخصوصا اليهود، وإلى الخارج وهم تلك القبائل التي كانت على أطراف المدينة، بأن المسلمين قادرون على الرد ومستعدون للتصدي لأي عدوان يمكن أن يستهدف الإسلام أو يستهدف كيانه السياسي. وقد استطاعت هذه السرايا أن تحقق عدة إنجازات. واحد من هذه الإنجازات أنها استطاعت أن تعقد التحالفات مع بعض القبائل في المنطقة، لأن هؤلاء شعروا بأن المسلمين صار عندهم قوة، وهؤلاء صاروا مستعدين لمواجهة قريش. ومن جهة أخرى ما حققته هذه السرايا أنها دربت المسلمين على القتال في ظروف صعبة، واستطاعوا أيضا من خلالها أن يجروا عملية استطلاع للمناطق المحيطة بالمدينة وما فيها من مسالك وطرق ومواصلات وما إلى ذلك. وكذلك استطاعت هذه السرايا أن تهدد قريش بالحصار الاقتصادي، حتى شعرت قريش بأن ممراتها وتجارتها من مكة إلى الشام أصبحت غير آمنة. وقد تثبتت هيبة الإسلام والمسلمين عند القبائل المجاورة للمدينة المنورة. هذه كلها عززت من معنويات ومن مكانة المسلمين. هذا بلشنا بالسرايا، واستمر المسلمون على هذا الحال حتى السنة الثانية للهجرة، في يوم الجمعة من 17 من شهر رمضان كانت أولى غزوات النبي صلى الله عليه وآله، وكانت غزوة بدر، وهي أول معركة مسلحة يخوضها النبي صلى الله عليه وآله مع قريش، وكانت قرب بدر التي تبعد حوالي 160 كيلومتر عن المدينة المنورة فيما بينها وبين مكة. هنا خرج النبي صلى الله عليه وآله ومعه 313 رجلا من أصحابه، وكانوا يريدون السيطرة على قافلة تجارية لقريش. هذه القافلة كانت متجهة من الشام إلى مكة، وكان هدف النبي صلى الله عليه وآله فرض حصار اقتصادي على قريش. يمكن هذا الحصار يجعل قريش تهاب المسلمين، وبالتالي لا تفكر بعد ذلك في محاربة الدعوة. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعوض على المسلمين ما أخذه منهم المشركون. هناك علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله يتحرك نحوه، فاضطر إلى أن يغير طريقه، وأرسل إلى مكة يطلب النجدة من قريش. فأقبلت قريش بأحقادها وكبريائها وجمعت 1000 مقاتل. لاحظوا 313 مقاتل هني عدد جيش النبي صلى الله عليه وآله، جاءت قريش 1000 مقاتل. وهنا لا نريد أن نتحدث عن الإمكانات المادية أيضا، يعني ماذا كان يمتلك المسلمون من إمكانات مادية وماذا كانت تمتلك قريش من إمكانات مادية، ولكن ومع ذلك بدأت المعركة بالمبارزة. هنا النبي صلى الله عليه وآله كما تذكر الروايات رفع يديه إلى السماء، لأن قريش شوالت، شوال أبو جهل طلب من جيشه وعسكره أنه هؤلاء جيش النبي لا يحتاجون إلى قتال، إنما هم أكلة واحدة، يعني يمكننا أن نأخذهم بالأيدي، لا نحتاج معهم إلى قتال. هنا النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن تهزم هذه العصابة لا تعبد أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه النصر بعد أن بدأت المعركة بالمبارزة، ثم التحم الجيشان فتدخلت يد الغيب وجاء الإمداد الملائكي للنبي، فكثر الله تبارك وتعالى عدد المسلمين في أعين المشركين، فتحقق النصر للإسلام والمسلمين، واندحرت قوة قريش. وقد ظهرت في هذه المعركة قيادة النبي صلى الله عليه وآله الحكيمة والتي لا نظير لها، وكان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المعركة الدور الكبير والشجاعة الفائقة بين صفوف المسلمين. ومن جهة أخرى أثبت المسلمون أنهم أصحاب حق، وأنهم يستطيعون الصمود في وجه أقوى العرب في ذلك الزمن وهي قريش. إذا أردنا أن نسلط الضوء على أبرز النتائج في هذه المعركة، فنجدها أولا أنها قد عززت ثقة المسلمين بأنفسهم وثبتت إيمان بعض المترددين في إسلامهم، وأنها ثانيا قد جعلت من المسلمين قوة مرهوبة الجانب عند القبائل المشركة وعند اليهود في المنطقة، وثالثا شجعت الكثيرين من الناس على الدخول في الإسلام بعدما كانوا يعيشون هاجس الحاجز النفسي والمادي خوفا من قريش. رابعا أضعفت هيبة قريش ونفوذها ومكانتها عند العرب. خامسا فتحت الأبواب أمام النبي صلى الله عليه وآله لنشر دعوته بحرية. وسادسا وهو مهم جدا زادت معركة بدر من قوة التضامن والتماسك واللحمة بين المهاجرين والأنصار، وعززت وحدتهم في مواجهة التحدي. ومن الدروس التي يمكن أن نستفيدها من معركة بدر أيضا عدة دروس. الدرس الأول أهمية وحدة القيادة، هذه القيادة التي كان على رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان المسلمون جميعا يعملون كيد واحدة تحت قيادته. وهذا منشوف قداش هو مهم في كل الحروب وفي الانتصارات. الدرس الثاني أنه لا ينبغي أن ننظر فقط إلى كثرة عدد المقاتلين، بل إن بدر تعطينا درسا أن القلة المؤمنة المجاهدة الصابرة التي تمتلك إرادة قوية وعزيمة راسخة وإخلاصا ووعيا وتخطيطا تستطيع أن تحقق الانتصارات الكبرى. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قديش كان عدد المسلمين في مقابل قريش؟ قديش كانت إمكاناتهم؟ ولكن النصر لا يخضع للعدد والإمكانات بقدر ما يخضع للإيمان والإخلاص والعقيدة الثابتة والتخطيط الجيد. والدرس الثالث: إن النصر أبرز ما يحتاج إليه هو العامل الروحي والمعنوي، ألا وهو الإيمان بالله والإخلاص له والاعتماد عليه والثقة به. والعنوان الرابع هو حجم الانضباط لدى المسلمين في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وآله، وحجم طاعتهم وانقيادهم له والعمل وفق تكاليفه صلى الله عليه وآله. أيها الأحبة، لقد تعرفنا في هذا الدرس على أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله في تأسيس الدولة، وتحدثنا عن بناء المسجد وتشريع الأذان والمؤاخاة بين المسلمين والوثيقة الصحيفة القانون الإسلامي، وتحدثنا أيضا عن جهاد النبي صلى الله عليه وآله وجهاد المسلمين، وعن معركة بدر الكبرى التي تحقق فيها النصر العسكري الأول للنبي ومن معه من المسلمين، والحمد لله رب العالمين.